إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 120/102 في بيان كتاب الصلاة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في كتاب الأذان في بيان أحكام الأذان وآدابه. قال: ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة. فالأذان والإقامة في السفر كالأذان والإقامة في الحضر، إلا أن هناك من قال في السفر لا يؤذن إلا في الفجر. لماذا؟ قالوا: لأن قبل الفجر الناس نيام فيحتاجون إلى الأذان الذي ينبههم، وأما في النهار فلا يحتاج إلى أذان، لأن الرفقة يعني تكون متقاربة، الرفقة تكون متقاربة. حتى جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتؤذن للفأرة؟ يعني الرفقة تكون في السفر وحدهم، فلماذا يؤذن؟ هم مجتمعون، والأذان إنما جعل للإيش؟ لأجل الاجتماع. طبعا هذا قول مرجوح، والإسناد في ذلك عن ابن عمر فيه شيء كما سيأت، لأن الأذان والإقامة تعبد، علاوة على أن يعني فيها مصلحة دعوة الناس إلى الصلوات، إلا أنه تعبد، حتى إنه يشرع للإنسان الواحد وهو في فلات من الأرض أن يؤذن ويقيم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا شباب قال أخبرنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسير، فأراد بلال أن يؤذن للظهر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد. أبرد يعني انتظر حتى يذهب الحر وندخل في البرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. حتى رأينا فيء التلول، تلول جمع تل، يعني حتى صار للأشياء صار لها ظل، فهذا معناه أنهم أخروا الظهر. وفيه سنة كما ذكرنا أنه إذا أبرد فإنه يؤخر الأذان، يؤخر الأذان إلى وقت الإبراد. قال: ثم أمره فأذن وأقام. هذا هو الشاهد، مع أنهم كانوا في إيش؟ كانوا في مسير، أي أن هذا كان في إيش؟ كان في سفر، فلما قضى صلاته قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال أبو بكر: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وصاحبه بالأذان والإقامة في السفر. صحيح، لما جاء مالك بن الحويرث ومعه جماعة ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، ثم لما أرادوا أن يرجعوا قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليأمكما أكبركما. وأيضا أمر بلالا يوم خرجوا من الوادي بعد طلوع الشمس بالأذان والإقامة لما ناموا عن صلاة الفجر، فمن السنة أن يؤذن المؤذن إذا كانوا في جماعة في السفر، ويقيم لكل صلاة مكتوبة. فإذا وقائع كثيرة فيها أن الأذان والإقامة يشرعان في السفر كما في الحضر. قال: فممن روينا عنه أو روينا عنه أنه كان يرى الأذان والإقامة في السفر سلمان وعبد الله بن عمرو وابن سيرين وسعيد بن المسيب، ونقول أيضا وأبو هريرة. هذا مما فات المصنف، حيث روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة بإسناد عن أبي هريرة أنه قال: ارفع صوتك بالأذان فإنه يشهد لك كل شيء سمعك. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلماء أنه قال: ما من مسلم يكون بفيء من الأرض فيتوضأ أو يتيمم فيؤذن ويقيم إلا أما جنودا من الملائكة لا يرى طرفاهم أو أطرافهم. هذا عند ابن أبي شيبة والبيهقي، وهو يعني في حكم المرفوع، وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي. وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرفوعا أن الرجل إذا كان بأرض فلاه فأذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. قال: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الجدي قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمرو في سفر فقلت له: أؤذن؟ قال: نعم، وارفع صوتك. هذا يعني المحقق لم يخرجه، وهو موجود في مسند علي بن الجعد برقم 2320. علي بن الجعد توفي 230 من الهجرة. وتتمت هذا الأثر قال: فإنه لا يسمعك من حجر ولا مدر ولا شجر ولا بشر إلا شهد لك يوم القيامة، ولا يسمعك من شيطان إلا ولى، وله نفير حتى لا يسمع صوتك. وفي الحديث المرفوع أدبر وله ضرات. وهنا ولا وله نفير حتى لا يسمع صوتك. قال وأنتم الأمد وأنتم لأمد الناس أعناقا يوم القيامة. هذا أثر جميل عن عبد الله بن عمرو، فيه يعني هذه المنافع التي تترتب على الأذى. وقد ذكرنا لكم في أول كتاب الأذان في صحيح مسلم يعني فضائل الأذى، وأذكر منها الآن أن المؤذن له بكل أذان 60 حسنة، وله بكل إقامة 30، يعني في كل أذان 60 وفي كل إقامة 30. فهنا ذكر أنه لا يسمع من حجر ولا مدر ولا شجر ولا بشر إلا شهد له يوم القيامة، ولا يسمع شيطان إلا ولا وله نفير. قال وأنتم لأمد الناس أعناقا يوم القيامة. فهذا فيه لما قال كنت مع عبد الله بن عمرو في سفر. قال وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد حكي عن إسحاق أنه قال تجزئك إقامة في السفر إلا لصلاة الفجر. وقال أبو ثور يؤذن ويقيم في السفر، وكذلك قال النعمان وأصحابه. فهذا كله القول الأول، فيه من الصحابة سلمان عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وهؤلاء التابعون، وأيضا الأئمة المجتهدون الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة ومن معه. القول الثاني وقال الطائفة يجزئه في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر. قالوا في السفر يعني لا يحتاجون إلى الأذان إلا في صلاة الفجر، وإنما يقيمون. قالوا إلا في صلاة الفجر فإنه يؤذن ويقيم. ثبت أن ابن عمر كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح، فإنه كان يؤذن لها ويقيم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح، فإنه كان يؤذن لها ويقيم. هذا رواه عبد الرزاق. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال حدثني أخ لي. هذا مبهم، والمبهم مجهول ما نعرف حاله. عن أبي الزبير عن ابن عمر في الأذان في السفر قال لمن تؤذن للفأرة، هكذا قال ابن عمر. هذا رواه البيهقي، وقد عرفت أن فيه هذا المبهم. وقال ابن سيرين تجزئك إقامة إلا في الفجر، فإنهم كانوا يقولون يؤذن ويقيم. وقال الحسن تجزئه إقامة إقامة، وكذا قال القاسم بن محمد. فإذا هذا ابن عمر، وأيضا حكي عن إسحاق وابن سيرين والحسن والقاسم بن محمد. لكن هذا القول خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث وقال الطائفة هو بالخيار، إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وبه قال سفيان الثوري وقال النخعي تجزئك إقامة. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاص بن ضمر عن علي أنه قال المسافر إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام. هذا رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي. وقد روينا عن مجاد أنه قال إذا نسي الإقامة في السفر أعاد. نعم، على كل حال مثل هذه الأقوال التي تجعل هذا من الشروط يعني أقوال بعيدة، لأن الأذان والإقامة هذا شيء خارج عن الصلاة. الذي يبطل الصلاة شرط من شروطها أو ترك ركن من أركانها، وأما إذا لم يؤذن ولم يقم فهذا شيء خارج عن ماهية الصلاة، لم تثبت شرطيته. فمثل هذه الأقوال تكون يعني بعيدة عن الصلاة. قال أبو بكر فإن أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أذن للأولى من الصلاتين ثم أقام للآخرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يفعل بعرفة ومزدلفة في حجته. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وطبعا حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل أخرجه الإمام مسلم، فذكر منه هنا قال فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء دابته فرحلت يعني وضع عليها الرحل، ثم أتى بطن الوادي، أتى بطن الوادي يعني نمرة. فأول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل بعرنة، لكن لما أراد أن يصلي نزل في نمرة، نمرة قريبة من عرنة أو هي منها، وإنما نزل بها لأنها وادي يسع الناس. ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال. فإذا يوم عرف خطبة أولا ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وقصر، جمع الصلاتين وقصرهما، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وذكر الحديث حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فيؤذن ثم يقيم للأولى ويقيم للعش للثانية. وقول ابن المنذر فيما مضى أذن للأولى نقول يعني هذا فيه احتمال أن الأذان للأولى أو أن الأذان لهما، والذي يظهر والله أعلم أن الصلاتين المجموعتين في وقت واحد هما كالصلاة الواحدة، فيكون الأذان لهما. يعني عندما أذن لماذا يؤذن؟ من أجل أن يصلي الناس الناس صلاتين ثم يقيم للأولى ويقيم للثانية. فقوله أذن للأولى يعني هذا فيه هذا الاحتمال. قال أبو بكر وهذا يؤيد أمر الأذان والإقامة في السفر، يعني يؤيد هذه المسألة. فكم من وقائع في السفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالأذان والإيش والإقامة. الثالث والعشرون من أحكام الأذان والإقامة وآدابهما. قال ذكر الأذان راكبا في السفر. مر قبل ذلك باب يا إبراهيم إيش ذكر الأذان قاعدا، وقلنا أن السنة أن يؤذن إيش قائما. طيب وماذا في أذان الراكب؟ هل الراكب قاعد؟ الجواب لا، الراكب ليس قاعدا، حتى يعني يشكل هذا مع الأذان قائما، وإنما المطلوب من المؤذن أن يكون إيش؟ أن يكون عاليا، فمه يكون عاليا سواء كان واقفا أو كان راكبا على إيش؟ راكبا على دابة. المهم أن فمه يكون عاليا حتى يكون أندى للصوت. قال ثابت عن ابن عمر أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم. نعم، بل يصبح الأذان على البعير يعني كالذي يرقى إلى المنارة، لأنه بيكون على مكان إيش؟ على مكان مرتفع. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هذا رواه ابن أبي شيبة، وهو عن ابن عمر أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم. وممن رأى أن يؤذن راكبا سالم بن عبد الله وربعي بن حراش، وبه قال مالك ابن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو مذهب النعمان وأصحابه، يعني الأئمة الأربعة. قال مالك لا يقيم وهو راكب. قال أبو بكر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، فإذا أتى بالأذان فقد أتى به راكبا أذن أو نازلا. ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبا عن أحد من أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم طاف إيش؟ طاف راكبا، ويعني رمى الجمر وهو راكب من أجل أن يراه الناس ويسألونه، فهذا كله مما يجوز، هذا كله مما يجوز. الرابع والعشرون قال ذكر الترسل في الأذان. الترسل يعني إيش؟ يعني عدم الإسراء. فهذه من سنة الأذان والإقامة، أن الأذان يكون بترسل والإقامة تكون بالحذر بالسرعة. روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لمؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. احذر هذا من باب نصر، تقول نصر ينصر أنصر، حذر يحذر أحذر، بمعنى إيش؟ بمعنى أسرع. أحذر يعني أسرع، إذا قمت فاحذر. ومنه قراءة الإيش؟ قراءة الحذر، طرق القراءة أو كيفية القراءة، عندنا تحقيق وعندنا ترتيل وعندنا إيش؟ حذر. الحذر يعني القراءة إيش؟ بسرعة. فمثلا إذا أردنا أن نقرأ الفاتحة بالتحقيق فكيف نقرأ؟ الحمد لله رب العالمين، طيب الترتيل شوية أسر. الحمد لله رب العالمين. طيب والحد؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هكذا. فالحدر هو إيش؟ هو سرعة الإيش؟ الأداء. قال وروينا عن ابن عمر أنه كان يرتل الأذان ويحضر الإقامة. فإذا هذه سنة عمر رضي الله عنه وابنه. طيب هل فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول فيها شيء مرفوع ولكنه ضعيف جدا. إذا إيش؟ إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. هذا روي مرفوعا لكنه ضعيف جدا كما في الإرواة 228. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا مرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال جاءنا عمر بن الخطاب فقال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. نعم، إن الترسل أيها الإخوة يناسب الأذان لأنه دعوة للبعيد حتى يأتي، بخلاف الإقامة فإنها إعلام لمن حضر. وهكذا نرى أحكام الإسلام كلها تناسب الفطرة وتناسب العقل، إلا من انتكست فطرته وذهب عقله فيرى الحق باطلا والباطل حقا، فهذا لا حيلة فيه ولا ينبغي أن تنشغل به وتشتغل به. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا شريك عن عثمان عن أبي جعفر أن ابن عمر كان يرتل الأذان ويحضر الإقامة. قال وهذا على مذهب سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور والنعمان وصاحبيه. من هو النعمان يا أحمد؟ النعمان الإمام أبو حنيفة، فصاحب الكتاب دوما يقول النعمان، النعمان هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وصاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. أبو يوسف ومحمد بن الحسن خالف أبا حنيفة في ثلث المذهب، في ثلث المذهب خالفه، ومع ذلك هو إيش؟ هو إمامهما، يحترمانه ويبجلانه، لكن الحق يرجع إلى من جاء بهذه الشريعة المطهرة صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهكذا الأئمة الأعلام، الأئمة الأربعة وغيرهم، أرشدوا الناس جميعا أن يأخذوا الأحكام من الكتاب والسنة، ونهوا عن التقليد، حتى صار ابن عبد البر المالكي عندما يذكر مسألة خالف فيها مالك يقول هذا مذهب مالك، مع أنه ما قال بهذا، قالوا هذا مذهب مالك، يعني مذهب مالك الذي أرشد إليه. وكذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه، كم من مسألة يذكرها الإمام النووي ويقول هذا مذهب الشافعي. نعم. قال وكذلك نقول وكيف ما جاء بالأذان والإقامة يجزئ. نقول السنة يعني السنة البطء في الأذان والسرعة في الإقامة، لكن يعني لو عكس فهذا إيش؟ فهذا يجز. الخامس والعشرين من أحكام وأداب الأذان والإقامة. قال: ذكر المؤذن يجي وقد سبق بالأذان. نعم، طبعا قديما أيها الإخوة ما كان في يعني وقت محدد للأذان مثل الآن مثلا، وإنما كان إذا دخل الوقت يأتي المؤذن ويؤذن، فأحيانا المؤذن كان يتأخر فيسبقه إنسان آخر بالأذان. فما حكم هذه المسألة؟ ذكر المؤذن يجي وقد سبق بالأذان. اختلف أهل العلم فالرجل يؤذن ويقيم غيره، ففي هذه الحالة مثلا هل نكتفي بالأذان هذا الذي أذنه غير المؤذن والمؤذن يقيم، يعني يكون واحد أذن واحد أقام؟ فقال الطائفة: يعيد الأذان ثم يقيم. قالوا: لا، المؤذن لابد إذا أراد أن يقيم هو فلا بد أن يعيد الإيش؟ يعيد الأذان. قال: وروينا عن أبي محذورة أنه جاء وقد أذن إنسان، أبو محذورة من المؤذنين، جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. نعم، طبعا هذا القول لبعض المؤذنين الكسالى الذين يتأخرون عن الأوقات يفرحون بمثل هذا القول، يقول: يلا اللي يأذن يأذن، لكن أنا بأذن مرة أخرى وأقيم، كأنه يقول للأول أذنك هذا غير معتبر. قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا حفص بن غياث عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. هذا إسناده صحيح، ورواه ابن أبي شيبة والبيهقي. وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا جاء المؤذن وقد أذن غيره يعيد الأذان ويقيم، كما روي عن أبي محذور. وكان إسحاق يقول: إذا أذن المؤذن ثم غاب أو اعتل، العكس الآن، المؤذن أذن بعدين تغيب في بيته، حبسته حاجته أو مرض، فماذا يفعل الناس؟ قال: فليس لأحد أن يقيم حتى يؤذن آخر، يعني إيش؟ يؤذن آخر وإيش؟ ويقيم، يعني نلغي الأذان الأول. قال: أو يحضر المؤذن الأول فيقيم. طبعا مثل هذه الأقوال إذا عمل بها فأنت تستغربها. قال: واحتج يعني إسحاق بحديث الإفريقي، الإفريقي عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، قال: وهو الحديث الذي حدثناه إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري قال أخبرنا عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم. طبعا هذا ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى القطان وغيره، وقال أحمد: لا أكتب حديثه. قال الترمذي: ورأيت محمد بن إسماعيل البخاري يقوي أمره. نعم، قال: أخبرنا زياد بن نعيم الحضرمي من أهل مصر قال: سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء اللي هو زياد بن الحارث الصدائي هو أذن ومن أذن فهو يقيم. فهؤلاء الأئمة عملوا بهذا، الإمام أحمد وإسحاق، ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم، قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداع هو أذن ومن أذن فهو يقيم. الحديث أيها الإخوة إسناده ضعيف كما عرفتم، من أجل عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، ضعفه الشيخ في ضعيف أبي داود 83 وفي الإرواء 237. وقال سفيان الثوري كان يقال من أذن فهو يقي. وقال الشافعي أحب أن يتولى الإقامة الذي أذن، وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله. فهذا كله قول الطائفة الأولى. قال وقال الطائفة لا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره، هذا قول مالك وأصحاب الرأي وأبي ثور. واختلف فيه عن الحسن البصري، فروي عنه القولان جميعا. قال أبو بكر كل ذلك يجزي، وحديث الإفريقي غير ثابت، وأحب إلينا أن يقيم من أذن، أن يقيم من أذن، يعني خروجا من الإيش؟ من الخلاف. السادس والعشرين من أحكام وآداب الأذان والإقامة، قال ذكر أذان النساء وإقامتهن. يعني المسألة أيضا مهمة، أذان النساء وإقامتهن، وأيضا الذي يصلي في بيته إذا كان معذورا وصلى في بيته فهل يؤذن ويقيم أم ماذا، أم يكتفي بالأذان بأذان الحي. قال واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن، فروينا عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن علي عن ليث عن طاووس عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، هذا روى ابن أبي شيبة. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو خالد عن ابن عدلان عن وهب بن كيسان قال سئل ابن عمر هل على النساء أذان، فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله، يعني يقول إن الأذان ذكر لله عز وجل، فهل أنا أنهى عنه؟ هذا رواه ابن أبي شيبة. وقال إسحاق بن راهوية كلما صلينا أذننا وأقمنا، وحكي عنه أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقام، ولأن تقيم أحب إلينا. فهذا قول الطائفة الأولى. قول آخر وقال الطائفة عليهن إقامة، يعني بس تقيم. روي ذلك عن عطاء ومجاهد والأوزاعي، وقال الأوزاعي ليس عليهن أذان. وقد روينا عن جابر بن عبد الله أنه سئل أتقيم المرأة قال نعم. والحقيقة أيها الإخوة هذا القول مهم، وكثير من النساء في البيوت ما يقيمن الصلاة، يعني الإقامة ذكر لله عز وجل مطلوبة، فكثير من النساء في البيوت مباشرة الله أكبر وتدرس تقيم الصلاة. حدثنا موسى ابن هارون قال أخبرنا ابن الصباح قال أخبرنا معمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل أتقيم المرأة قال نعم، هذا جابر بن عبد الله صحاب روى ابن أبي شيبة. القول الثالث وقال الطيفة ليس على النساء أذان ولا إقامة، هذا هو المعمول به، كذلك قال أنس بن مالك وروي ذلك عن ابن عمر، وقال أنس إن فعلن فهو ذكر، فيصبح قول أنس بن عمر أنه يعني لا يجب عليهن الإقامة بخلاف القول الثاني عليهن إقامة. فحتى الذين قالوا ليس على النساء أذان ولا إقامة استحبوا ذلك لهم، فهم مجمعون على إيش؟ على الاستحباب، يعني ما في أحد قال مكروه. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال سئل أنس هل على النساء أذان وإقامة؟ قال لا، من عليهن السؤال هل على، قال لا، قال وإن فعلن فهو ذكر، فمع أنه لا يجب عليهن إلا أنه يستحب. هذا رواه ابن أبي شيبة. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن أدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، رواه ابن أبي شيبة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن العمر عن نافع عن ابن عمر مثله، رواه البيهقي. وممن قال ليس على النساء أذان ولا إقامة سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد، فالأكثرون على أنه لا يجب عليهن وإن كان يستحب. قال مالك وإن أقامت فحسن، وقال الشافعي وإن جمعنا، جمعنا يعني صلينا جماعة، وأذننا وأقمنا فلا بأس. فأشار هنا الشافعي إلى جماعة النساء بخلاف إذا صلت المرأة إيش؟ وحدها. فنخلص من هذا أيها الإخوة أنه يعني ينبغي للنساء على الأقل أن يقمن الإيش؟ يقمن الصلاة. قال أبو بكر الأذان ذكر من ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الباب، حديث مرفوع يعني، والحديث حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 493 وفي صحيح أبي داود 605. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا الوليد بن جميع، ابن جميع إلا أن يكون ابن جميع، شوفوا نضبته الذي أذكره الوليد بن جميع ابن جميع. قال حدثتني جدتي عن أم ورقة ابنة عبد الله بن الحارث الأنصاري، أم ورقة، وهذه المرأة كانت جمعت القرآن كله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة. لماذا؟ لأنها قالت يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك، جميع، نعم، قالت ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله يرزقني الشهادة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قري في بيتك، فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة. سبحان الله، كيف؟ وكانت قد دبرت غلاما وجارية، دبرت يعني قالت لهما أنتما حران بعد الموت. التدبير هو تعليق العتق بالإيش؟ بالموت. فهذه أم ورقة دبرت غلاما وجارية، فطبعا مستعجلين يريدان أن تموت حتى يصير إيش؟ حرين. فماذا فعل؟ فقام بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهب. فأصبح عمر فقال: من عنده من هذين علم؟ يعني إن موتها كان في عهد عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله أن يرزقك الشهادة. فأصبح عمر فقال: من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما، من هذين الغلام والجارية اللي قتلوها. فأمر بهما فصلبا، فكان أول مصلوب بالمدينة. هذه الشهيدة أم ورقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تأم في دارها، لأنها جمعت القرآن. وإيش اللي كان عندها؟ كان عندها غلام ربما لا يحسن قراءة، وربما يكون عندها من الرجال من لا يحسنون القراءة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم في دارها، وكان لها مؤذن. هذا هو الشاهد، كان لها مؤذن، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بلاش بالأذان، وإنما كان لها مؤذن. طيب، أؤذن وأتي. السابع والعشرون من أحكام وأداب الأذان والإقامة. حتى نعرف أيها الإخوة يعني عظم هذا الشعار الذي هو شعار الإسلام، قال: ذكر الصلاة بين الأذان والإقامة. فتسن الصلاة بين الأذان والإقامة، ويسن الدعاء بين الأذان والإقامة، لأن هذا وقت فاضل. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة قال: أخبرنا المقرئ قال: أخبرنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. أذانين يعني الأذان والإقامة. ثم قال: في الثالثة لمن شاء، أي أن هذه سنة يعني اختيارية. ودوما نذكركم بمراتب السنن مع الفرائض كما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. المرتبة الأولى سنة الفجر والوتر، هذه المرتبة الأولى، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركهما لا في الحضر ولا في السفر. المرتبة الثانية بقية السنن الرواتب اللي تكمل 10 أو 12، قبل الظهر وبعد الظهر، بعد المغرب وبعد العشاء. وطبعا على الركعتين بعد العصر مرة ما فيهما من الخلاف الطويل. والمرتبة الثالثة بقية الصلوات، فمنها هذا بين كل أذنين صلاة، ورحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذه أيضا. طيب، 28 قال: ذكر الصلاة بين أذان المغرب وإقامته. طيب، ما هو هذا داخل في الذي قبل إبراهيم بين الأذان والإقامة، فلماذا خصه بالذكر؟ تقول: خصه بالذكر لأجل الخلاف الذي فيه، فإن هناك من يمنع من الصلاة بين أذان وإقامة الإيش؟ المغرب. قالوا: لأن هذا يقتضي إيش؟ يقتضي تأخير المغرب عن وقتها المختار. وطبعا هذه المسألة نحن قد بسطناها وأطلنا فيها في شرح مسلم. ونذكر أن المسألة ذكرها الشيخ الإثيوبي المجلد 16 صفحة 661، وأطال فيها جدا من أحسن من بسطها وذكر الآثار والأحاديث فيها محمد بن نصر في كتابه قيام الليل، واختصره العلامة أحمد بن علي المقريز. نعم، ذكر آثارا كثيرة فيها. قال: وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون قبل المغرب ركعتين. وذكر حديث عبد الله بن مغفل: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء. وعن عبد الله بن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها، يعني قبلها، سجدتان، يعني ركعتان. نعم. وعن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك: هل من صلاة بعد العصر؟ قال: لا، حتى تغيب الشمس. قلت: فإذا غابت؟ قال: ركعتين. قلت: قبل الصلاة؟ قال: نعم. قلت: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. هذا هو الصحيح، أن هاتان الركعتين ثابتتان من قوله لا من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني قال صلوا قبل المغرب، لكن لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما. لماذا؟ خشية أن يواظب عليهما الناس كما واظبوا على الرواتب. ولذلك قالوا يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم كان يصليها في إيش؟ في بيته، في بيته، في حجرته، ويخرج المسجد بس الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في إيش؟ في بيته. وعن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب يصلون الركعتين قبل المغرب. وعن أبي الخير قال: رأيت أبا تميم الجيشاني يركع الركعتين حين يسمع أذان المغرب، فأتيت عقبة بن عامر فقلت له: ألا أعجبك من أبي تميم الجيشاني يركع ركعتين قبل المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف: كنا نركعهما. كل هذه آثار ذكرها المروزي. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم يصلون عند كل تأذين. نعم. وهكذا آثار كثيرة أيها الإخوة، فلا يعني تغتر بقول الإمام النووي أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكونوا يصلون هاتين الركعتين، فإن هذا المروي عنهم هذا يعني ضعيف، هذا ضعيف. فمن أجل هذا أيها الإخوة، يعني قال ابن المنذر: ذكر الصلاة بين أذان المغرب وإقامته لأجل الخلاف في هذه المسألة. قال: حدثنا أبو ميسرة قال: أخبرنا ابن حساب قال: أخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن المزني. من هو المزني؟ هو نفسه عبد الله بن مغفل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاثا. ثم قال: لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة. قال ابن المنذر: وفي هذا الباب أخبار كثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأنا الآن عند ابن نصر. قال: وقد ذكرتها في كتاب قيام الليل. سبحان الله، فهذه الآثار ذكرها ابن المنذر في كتاب قيام الليل له، وذكرها محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له. التاسع والعشرون: قال: ذكر انتظار المؤذن الإمام بالإقامة. هذا هو الصحيح، إن المؤذن ينتظر الإمام، ولذلك إيش المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم المؤذن حتى يأمره الإمام أو حتى يراه. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل حتى إذا رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. فإذن هو انتظره بالإقامة، هذا رواه مسلم. الثلاثون: ذكر دعاء المؤذن الإمام إلى الصلاة قرب الإقامة. فالمؤذن يأتي الإمام ويقول له يعني حان وقت الصلاة، فهذا جائز وإن كان منعه قوم. طيب، وماذا في هذا؟ قالوا يعني هذا زيادة في منزلة الإمام، المفروض الإمام يأتي للصلاة ما ينتظر حتى يذهب إنسان يدعو، فيصبح هذا نوع من السلطنة للإمام، فالذين منعوا لأجل هذا. قال: حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بلال فآذنه بالصلاة. آذنه يعني أعلمه، فإن هذا ما فيها شيء. هذا جاء أيها الإخوة في حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم لما بات عند خالته ميمون، وأيضا في حديث حذيفة لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، حديث عند مسلم، وفيه فجاء بلال فأذنه بالصلاة. وفي حديث المغيرة بن شعبة في ضيافته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صاحب داود 183، ومن حديث بلال في صاحب داود 1143، وهو حديث مليح فيه أحكام فليقرأ. ما جبنا الكتاب، فيقرأوا عند صاحب داود 1143. وفي حديث سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها، هذا في صاحب داود 1223. وعن حمران أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاءه المؤذن فأذنه بصلاة العصر، هذا في التعليقات الحسان 1038. ففي كل هذه الأحاديث دليل على أنه يشرع للمؤذن أن يأتي ويعلم الإمام بوقت الصلاة. قال: وحدثت عن إسحاق بن راهوية قال أخبرنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال: إنا لننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه بلال فآذنه بالصلاة فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني يؤيده هذه الأحاديث التي سقناها. قال: وروي أن عمر، هذا القول الثاني، أنكر على أبي محذورة دعاءه إياه إلى الصلاة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة وقد أذن فقال الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا الأخير هو الذي ينكر، وأما مجرد الإعلام فربما الذي كرهه عمر هو هذا، لأن هذا حصل بعد ذلك، كانوا يأتون الأمير ويقولون الصلاة ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، فهذا هو الذي كرهه عمر. فقال ويحك أمجنون أنت، ما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا. هذا رواه ابن أبي شيبة. وقال الأوزاعي وسئل عن تسليم المؤذن على الأمير يعني عشان يصلي، فقال أول من فعله معاوية وأقره عمر بن عبد العزيز، وإني لأكرهه لأنه مفسدة لقلوبهم. صحيح، يصبح الإمام يعني منتظر لما يقول تعالى يعني يفسد القلب نوع من الغرور. وكان المؤذنون يأتون عمر بن عبد العزيز فيقولون السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة يرحمك الله. فهذه المبالغات هي التي تنكر، وأما مجرد الإعلاء فهو ثابت من الأحاديث التي سقناها. قال مالك لم يبلغني أن التسليم يعني التسليم على الأمير حتى يحضر الصلاة أن التسليم كان في الزمن الأول. صحيح، فهذا لم يكن في الزمن الأول وإنما أحدث بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.